بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث أي من الأدلة على أن ما خلفه الميت بعده من آثار صالحة، صدقات جارية، أنه ينتفع بذلك. الدليل الثالث على هذا، قال الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أي خلفه بعد موته، تركه بعد موته، ومصحفا ورثه. هذا أيضا مما ينتفع به، اشترى مصحف أو كتب مصحفا وورثه، كانوا في القديم يكتبونه كتابا، أما الآن اشترى شراء. تشتري مصحف ماذا؟ واقف يعني. إذا فعل هذا الولد إن شاء الله أنه يعني يحصل الخير لأبيه من وراء ذلك أو لأمه. قال: ومصحفا ورثه، مصحف في بيته ورثه. هذا عندما ينتفع الناس بالمصحف، أما إذا أخذ الورثة المصحف وجعلوه عبارة عن زينة في البيت أو أهملوه ما أحد يقرأ به، ما يستفيد شيئا بعد موته. المصحف الذي اشتراه وورثه، المصحف الذي ورثه، كلما قرئ فيه حصل له أجر، حصل له أجر. ولهذا من كان يحب أباه ويعرف أن أباه له مصحف في البيت يقرأ من ذلك المصحف، فسيصل إلى والده من الأجر، لأنه المتسبب في ذلك المصحف، فهو الذي ورثه. فهذا هو مصحف مهمل لا يقرأ فيه، ما ينتفع الميت، لكن إذا قرأ بذلك المصحف، حتى ولو قرأ شخص أجنبي، حتى ولو وضع المصحف في المسجد والناس يقرؤون في ذلك المصحف، الأجر يصل إلى ذلك الميت. قال: أو مسجدا بناه، كذلك ينتفع بهذا، لو بنى مسجدا في حياته كلما صلى الناس له أجر، كلما قرأوا القرآن له أجر في ذلك المسجد، كلما سبح الله مسبح أو ذكر الله في ذلك المسجد له أجر، وهكذا كلما أقيمت حلقة علم في ذلك المسجد وانتفع الناس لبان المسجد أجر. كم من أجور تصل إليه من بناء المسجد، أجور عظيمة، كل يوم الأجور تصل إليه، كلما صلى مصلي بذلك المسجد أقيمت الصلوات، نودي بالصلاة، أقيمت الجماعات والجمع، ولذلك الذي بنى المسجد أجر. هذا باب عظيم من أبواب الخير الذي يستمر للميت بعد موته. نعم، الساعي من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، الشخص الذي يسعى في بناء المسجد، وهكذا الذي يحث غيره على بناء مسجد يدخل في هذا متسبب، وفضل الله واسع، يحصل له من الأجر ما شاء الله. نعم، أما إذا بنى مسجدا ولا نقول إنه يحرم الأجر، لأنه يؤجر على ما يقام فيه من الصلوات من ذكر الله وقراءة القرآن، لكن كونه أقام في ذلك المسجد صاحب بدعة يدعو إلى بدعته نعم ويزينها للناس، هذا حرمان توفيق في الحقيقة. إن كان متعمدا لذلك يخشى عليه من الإثم، لأنه وضع الأمانة في غير موضعها، وهو متسبب في إضلال الناس. لكن لا نقول إن الأجر ينقطع، الصلوات مستمرة في المسجد. قال: أو بيتا لابن السبيل بناه، بيت سبيل لمن يعني احتاج إليه من غرباء الناس، كانوا يفعلون هذا في القديم في الأماكن الجامعة، القرى التي على الطرق، ربما يبنون بيتا لابن السبيل، من جاء من الغرباء ينام فيه. في بعض القرى يفعلون هذا، يجعلون ديوان بجانب المسجد، بعض القرى رأينا هذا في بعض القرى، نعم جهة شمير ونحو ذلك، يجعلون ديوان بجانب المسجد، إذا جاء غريب إلى القرية ينام فيه. قال: أو نهرا أجراه، نهر أجراه ينتفع به الناس بمائه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. واضح، هذه بعض الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته. قال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا، والبيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث الثالث. وهذا الحديث فيه زيادة أمور على ما ذكر في الحديث قبله، وهي داخلة في عموم حديث أبي هريرة الذي عند مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما ذكر على سبيل التفصيل في هذا الحديث هو داخل في ذلك العموم، داخل في ذلك العموم. ادخل في ذلك ما لو حفر بئرا، ليس فقط أجرى نهرا، لو حفر بئرا مثلا وجعلها للناس يشربون منها هو أجره، كلما شرب الناس من تلك البئر وسقوا هو مأجور. لو أنه زرع أشجارا مثمرة وجعلها للفقراء والمحتاجين، بستان مثلا كما حصل من عمر رضي الله عنه، وقف بستانا للفقراء والمساكين، كلما انتفع منتفع بذلك أكل منه له أجر. بل الزرع يعني إلى مستوى السرقة التي يسرق منه يؤجر الذي زرع، نعم يؤجر الذي زرع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، هكذا في الحديث، ولا يرزعه أحد أن ينقصه إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يزرع المسلم زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له صدقة يوم القيامة، صدقة يوم القيامة حتى الدواب. هذه الأمور أمور عظيمة، ينبغي للمسلم إن استطاع نجعل له مثل هذه الأشياء التي يستمر نفعها له بعد موته، هذا أمر طيب. وبعض الناس يوفق لعمل شيء من الصدقات الجارية أو المشاريع الخيرية التي يعود نفعها على عموم المسلمين ويستمر له ذلك، ويوفق أيضا من جهة أنه يكون له ذرية على خير وصلاح، صالحون يحافظون على صدقة أبيهم الجارية. والبعض من الناس والله المستعان ربما كان له ذرية سوء، تسعى تلك الذرية إلى احتواء ما جعله صدقة جارية، ربما يوقف شيئا وتجد أن هؤلاء الذرية يبيعون ويشترون من ذلك الوقف وكأنها وريثة، مع أنه قد صار لله عز وجل، الوقف إذا وقف يصير لله سبحانه، لا يجوز أن يعتدى عليه ببيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك على حسب ما حدده الواقف. ولا ينقل الوقف إلا إذا صار غير منتفع به، فينقل إلى مكان آخر ينتفع به. من أجل ماذا؟ من أجل يستمر الأجر لهذا الميت. ولا يبدل الوقف إلا بما هو أفضل وأحسن، لا يبدل إلا بما هو أفضل وأحسن، ولا يبدل بأسوأ، ولا يبدل إلا في حالة عدم إمكان الانتفاع به على تلك الحال، فيبدل بما هو أحسن منه في موضع آخر. وهكذا هناك أحكام شرعية تتعلق بالوقف يذكرها العلماء في كتب الفقه كتاب الوقف، ويذكرون أحكامهم. البعض من الناس يحرم التوفيق من جانب آخر، وهذا يحصل كثيرا لمن يدخل عليهم المال من خليط من حلال وحرام، وبعضهم ربما من حرام محض، يعني يدخل المال غير حلة. تجد البعض من الناس يعني لا يوفق من جهة أنه يريد أن يفعل خير فيضع المال في غير موضع، ربما وضعه عند أولئك أصحاب تلك المؤسسات والجمعيات وغيرها فلا يضعونه موضعه، الكثير منهم على هذا الحال، كثير منهم على هذا الحال. لهذا كان الأطمن للشخص أن يوصل صدقته بنفسه إلى من يستحقها. نعم، أما تلك الجمعيات فقد عثر على تلصصات عند الكثير من أصحابها. ومن عجيب القصص التي يذكرونها أن شخصا كان يجمع التبرعات في مسجد في قرية معروفة من قرى تعز، وفي مسجد نعرفه يعني معروف، فبعد ذلك جمع مبلغا هو وصاحب له باسم أنها لغزة، وذهب واشترى بها قاتل، فصاحب أنكر عليه، قال له وما يدريك أن هذا المهد يصل إلى غزة، دعنا نخزن نستريح ثم نقوم من آخر الليل ندعو الله عز وجل أن ينصر غزة. والله المستعان، يعني تلصصات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.